بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا فيه وعيد شديد للظالمين. الله سبحانه وتعالى ينهى أن يظن به هذا الظن وهو الغفلة عما يعمله الظالمون، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم إملاء طويلا قد يصل إلى 1000 سنة أو قريبا منها، كما أملى لقوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. فقد يظن الظان أن الله سبحانه وتعالى لن يعذب هؤلاء الظالمين لطول الإمهال، لكن الله سبحانه وتعالى ينهى عن هذا الظن نهيا مؤكدا. ولا تحسبن، أي لا تظن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أول من يدخل في هذا الوصف هم المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، وكل بحسبه على حسب ظلمه، لكن إذا جاء الوعيد الشديد فإنه خاطب به المشركون وهم أعداء الله تبارك وتعالى. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني يبين جل وعلا لماذا يؤخرهم في الدنيا. بين جل وعلا أنه يؤخرهم لأنه حدد ميعادا للجزاء. ما يأتي في الدنيا هذا ليس بشيء، يعني العقوبات الدنيوية ليست بشيء إذا ما قورنت بعذاب الآخرة. فاليوم يوم القيامة هو الميعاد الذي يجازى به كل بما عمل. إنما هذه أداة حصر، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لشدة الهول، شخص البصر إذا فتح الإنسان عينيه إلى آخر شيء ولم يطرف بعينه، هذا يكون من شدة الهول والعياذ بالله، العين مفتوحة إلى آخر شيء والطرف لا يتحرك من شدة ما يرى من الأهوال. يوم تشخص فيه الأبصار، كما قال تعالى: فإذا برق البصر. ما معنى برق؟ يعني يقولون شخص وفزع، فيه شخوص وفتح العينين إلى آخر شيء، وفيه أيضا فزع أنه يرى الظالم أهوالا عظيمة. هل الفزع هذا خاص بالظالمين وإلا يدخل فيه حتى المؤمنون؟ يعني هذه مسألة محتملة. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تدل على أن المؤمنين آمنون، نسأل الله يجعل منهم. وفيها حديث تدل على أنه عام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، حديث الصحيحين، لما ذكر أن الناس يحشرون عراة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم وأشد من أن يهمهم ذلك. الحشر عراة للظالمين ولا للجميع؟ للجميع. أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، لأن هذا عام للجميع، إذا معناه أن الجميع عاري، ومع ذلك لا ينظر أحد إلى أحد، حتى المؤمن لا ينظر إلى أحد من شدة الهول. الأبصار شاخصة إلى السماء والعين لا تطرف، ولا أحد ينظر عن يمينه ولا عن يساره، لكن هذا في حال. ثم ينزل الأمن، ويوم القيامة يوم طويل فيه أحوال كثيرة. هذه في بعض المواطن، والظاهر أنه في بداية الأمر يخرجون من القبور عراة فزعين شاخصة أبصارهم متجهين مسرعين إلى الداعي، ثم بعد ذلك يحصل الأمن للمؤمنين ويكسون وتزول هذه يزول هذا الخوف وهذه الرهبة. والخوف خوف المؤمنين ليس كخوف الظالمين، الخوف يختلف، هذا خوف لعظمة الموقف، وإن كان عنده بشرى من الله تبارك وتعالى أنه آمن وأنه سالم وناجي. المؤمن مبشر حين الموت بأنه ناجي، أول ما يحشر يعني في مواطن في القبر في البرزخ تكون روحه في الجنة ويتلقى الله تعالى برحمته ورضوانه، فهو قد انكشف حاله، تبين له من أولياء الله وأكرمه الله تبارك وتعالى غاية الإكرام في البرزخ، لكن الهول لعظم الموقف، هذه رهبة عامة لعظم الموقف. حتى الملائكة وهم غير مكلفين يخافون، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا خوف تعظيم، خوف رهبة وإجلال، تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم ذلك اليوم الذي فيه الأهوال والشدائد، فهذا خوف رهبة. وليس ومع أن المؤمن عنده علم بأنه ناج وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه، لكنه رهبة لعظم الموقف، لكنه يزول، تحصل رهبة في أول الأمر ثم يزول، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله تعالى يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لاحظ الفرق بين نفي الخوف ونفي الحزن، قال فلا خوف عليهم، في فرق بين خوف عليهم وبين لا يخافون، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني كان المتوقع أو المتبادر أن يقال لا يخافون ولا يحزنون، لكن في الخوف لم ينفه نفيا تاما، قال لا خوف عليهم. ما الفرق بين لا يخافون ولا خوف عليهم؟ لا يخاف عليهم لأنهم ناجون، يعلم كل أحد أن هذا ناجي من الرسل من الصالحين من المؤمنين، فكل يعلم أن هذا ناجي من أولياء الله وأنه ناجي، لكن هو لا يمنع أن يخاف في بعض المواطن. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام ودعوا الرسل اللهم سلم سلم، حتى الرسل عندهم شيء من الخوف ويدعون الله سبحانه وتعالى بالسلام اللهم سلم سلم. نسأل الله أن يؤمن خوفنا وأن ينجينا من عذابه ومن أهوال ذلك اليوم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، هذه فيها قولان للمفسرين، قول الأول وهو المشهور في اللغة أن الإهطاع هو الإسراع، الإهطاع هو الإسراع، كما قال تعالى مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، مهطعين إلى الداعي، معنى مهطعين إلى الداعي يعني مسرعين إلى الداعي. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإن الخلائق يتجهون إلى الصوت يوم، كما قال تعالى لا عوج له أول الآية يوم يسمعون الصوت، السكر اللاقط حق الإمام بردن. يعني أول آية غاب عني، لكن لا عوج له يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ يتبعون الداعية، يتبعونه أي يؤمون الصوت، لا يميلون يمينا ولا يسارا، يعني يبعثون من القبور ثم يتوجهون إلى أرض المحشر. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، النسلان أو النسلان نوع من المشي السريع لكنه دون العدو، فكل الآيات تدل على أنهم يتوجهون إلى أرض المحشر حيث الصوت مسرعين، لا يميلون عنه يمينا ولا شمالا، كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق، ملك يسوقها وملك يشهد عليها، فلا يستطيع أحد أن يميل أو يحيد يمينا ولا شمالا. في معنى ثاني للإهطاع وهو إدامة النظر، إدامة النظر، لكنه مفهوم من مما قبله، ليوم تشخص فيه الأبصار، شخص إذا شخص البصر معناه أنه ثبت، كحال الميت إذا مات شخص بصره ينظر إلى الروح وهي تخرج من الجسد. فإدامة النظر مفهوم مما قبله. إذن لأن بعض علماء حمل الإهطاء قال لا مانع من حمل على المعنيين، أنه الإسراع مع إدامة النظر، لكن نقول إدامة النظر مذكور فيما قبله، اليوم تشخص فيه الأبصار يعني تشخص فلا تطرف، مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم. ما معنى الإقناع؟ مقنعي رؤوسهم أي إيش؟ رافعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم ينظرون إلى السماء، ينظرون إلى السماء، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ما أحد ينظر يمينا ولا يسارا في وقت البعث حينما يخرجون عراتا، لا أحد ينظر يمينا ولا يسارا، كله ينظر إلى السماء، قد شخص بصره لا يطرف ولا يحيد يمينا ولا يسارا، يديم النظر شاخص البصر لا يطرف، متجه مسرعا إلى الصوت، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، بخلاف الدنيا إنسان لا يستطيع أن يديم النظر، لو أدام النظر قليلا طرف تحرك طرفه بدون اختياره، لكن في ذلك اليوم شدة الهول الطرف لا يتحرك، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يغضي بل ينظر نظرا مستمرا وأفئدتهم هواء. طيب لو قال قائل يعني جاءت آيات بأن بعضهم يحشر أعمى، فهل فيه يعني اختلاف أو تناقض بين يعني قوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم تشخص فيه الأبصار لا يرتد إليهم طرفهم، ولا الأخرى يقول ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، يعني هذا الآن وصف للمشركين والكفار أنهم يحشرون عميا، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين تلك؟ محمد أي هذا القول أنه حالات مواطن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الجمع بين كل ما ظاهر التعارض بين يعني الآيات أو الحديث النصوص في وصف يوم القيامة أنه أحوال ومواطن، وفي قول آخر أنه بعضهم كذا وبعضهم كذا، يعني تنزيل الآيات على تعدد، بعض المجرمين يحشر أعمى يحشرون عميا، وبعضهم يحشرون مبصرين، وهذا الإبصار ليس نعمة وإنما ليزداد الهول، ليرى هذه الأهوال يزداد خوفا، والعمى أيضا عذاب والعياذ بالله، يعني مثل الذي خائف ولا يستطيع أن يهرب ولا يدري ما الذي أمامه ويشعر بالخوف، هذا أيضا نوع من العذاب، سواء حشر أعمى أو حشر بصيرا فكله عذاب والعياذ بالله. وأفئدتهم هواء، يعني معنى هواء أي خالية ليس فيها عقل ولا خير، هذا معروف في اللغة كما قال حسان رضي الله عنه في هجاء أبي سفيان قبل أن يسلم، قال أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، الهواء هو الذي لا ليس في قلبه عقل ولا خير، يعني شبه بالهواء يعني الخالي، ليس فيه شيء من الخير، يعني خالي الهوى شيء يعني خالي ليس فيه شيء. وأفئدتهم هوى يعني ليس فيها شيء من العقل وليس فيها شيء من الخير في ذلك اليوم والعياذ بالله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. وأنذر الناس، ما معنى الإنذار؟ الإنذار هو الإعلام مع التخويف، هذا معنى الإنذار، الإعلام مع التخويف. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يوم هذه هل هي ظرف ولا مفعول به؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، هل هي ظرف زمان ولا مفعول به؟ ما هو الفرق؟ هل الإنذار واقع على نفس ينذر اليوم نفسه ولا الإنذار في اليوم؟ إذن إيش نقول؟ مفعول به، مفعول به. وأنذر الناس ذلك اليوم، يعني المعنى وأنذر الناس ذلك اليوم، اليوم مفعول به. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. هذا اليوم يوم يأتيهم العذاب متى؟ هل هو في الدنيا إذا جاءه العذاب نزل به العذاب الذي ينزل الله سبحانه وتعالى بأعدائه كالصيحة والرجفة والغرق ونحو ذلك، ولا المقصود به يوم القيامة؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أي أشركوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يعني من المفسرين من قال أنه يوم القيامة، العذاب هذا الذي يكون يوم القيامة. ومنهم من قال المراد بالعذاب باليوم أي يوم نزول العذاب في الدنيا، ولذلك قالوا أخرنا لأنهم موجودون في الدنيا فيقولون أخرنا، يعني مد في أعمارنا حتى نتوب، كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومحتمل، يعني محتمل كلمة قوله أخرنا إلى أجل قريب، هذا يرجح أنه في الدنيا أخرنا، لأنهم لا يزالون في الدنيا طلبوا التأخير والتأجيل. وبعضهم قال العذاب اليوم الذي فيه العذاب هو يوم القيامة، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، العذاب اللي هو العذاب الأكبر العذاب الأعظم المعروف، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا يعني ردنا إلى الدنيا وزد في أعمارنا التي انقضت في الدنيا. فيحتمل هذا وهذا، ولا شك أن هذا يعني يدل على أن المفرط سيندم إذا جاءه العذاب، ندم مهما كان منكرا مهما كان مكذبا فإنه يندم إذا رأى العذاب. والآيات كثيرة في هذا كما في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يتمنون الرجع يسألون لكن هيات. ويوم يعرض الذين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. آيات كثيرة يتمنون الرجعة ويطلبونها من أجل أن يستدركوا ما فات، ولكن هيات أن يجابوا، نسأل الله العافية. فيقول الذين ظلموا أي أشركوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يعني حتى لو يوم واحد من أجل يتوب ويرجع عن الشرك ويسلم حتى يغفر له ما مضى، لو ساعة تنفعه إنسان لو تاب قبل موته بلحظات فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طيب لو ردوا هل سيتوبون؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى بين هذا في آية الأنعام، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا يعني من العجب كيف يرى النار ثم يرد ويعود إلى ما كان عليه؟ من يفسر لنا هذا؟ كيف إنسان ضعيف يرى النار يوم القيامة ويتيقن من دعوة الرسل وأنه في جزاء وحساب وجنة ونار ثم يرد بعد هذا الخوف العظيم ثم يعود إلى ما كان عليه؟ كيف يفسر هذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه طبع على قلوبهم. في الآية الثانية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قبلها قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، لا يمكن أن يدخل إيمان في قلب مختوم عليه، هذا ما لا يستحيل مهما كان. وذلك يعني يحذر الإنسان من التمادي في المعاصي، أنه قد يصل إلى حال لا يستطيع أن يتوب، يعرف أنه على خطأ ويتألم ويبكي ويتمنى ويعد ويتوب ثم يرجع، لا يستطيع. كما قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لكن هذا ما يصل الإنسان إلا بعد التمادي في المعاصي والتكذيب والعياذ بالله، فيخرج الأمر من يده، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. قال تعالى عن في قصة الثلاثة الذين خلفوا ماذا قال؟ قال ثم تاب عليهم إيش؟ ليتوبوا. يعني لو لم يتوب عليهم ابتداء لما تابوا، إذن هذه بتلك. فالله سبحانه وتعالى أذن لهم بالتوبة ويسرها لهم ثم تابوا، لكن لو أن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين التوبة لما تابوا. وتعرفون اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ويوقفون على الخندق الذي حفر بعد غزوة الخندق تضرب أعناقهم وهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ويعلم يقينا أنه إذا ضرب عنقه خلد في النار، ولم يسلم منهم إلا قلة، أكثرهم قتل، حوالي 600 رجل قتلوا في غداة واحدة. لماذا لم يسلموا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين الإسلام، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. وذلك قال الله تعالى عن الدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلى الله عليه وسلم. أولم تكونوا، هذا توبيخ وتقريع من الله سبحانه وتعالى. أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أي في الدنيا، ما لكم من زوال. أولم تكونوا أقسمتم، أين الإقسام الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية؟ يعني هل هو مذكور في الآيات أنهم أقسموا أنهم لن يبعثوا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت في سورة النحل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أنكروا وأقسموا واجتهدوا في الأيمان، جهد أيمانهم أنه لا بعث، الله سبحانه وتعالى يوبخهم بما فعلوا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما لكم من زوال ليس المراد به الموت، لا، الموت حق ولا أحد ينكره، لكن ما لكم من زوال أي انتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، مثل قوم لوط ومدين وقوم عاد وأمثال هؤلاء. كيف نجمع بين قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وبين قوله تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا؟ يعني للمارة يمر الإنسان بهذه الديار فيبقى فيها يعني ساعات، نصف يوم من قيلولة أو يبيت ثم يمشي من الصباح، يعني لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني قدر ما يستريح المار ثم يواصل السير. وهنا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، كيف الجمع بين الآيتين؟ أين السكن؟ يعني في القرب، يعني في الوادي القرى، قوم اللي هم ثمود في الوادي، وادي القرى هذا مكان يعني واسع، فسكنوا قريبا منه. يعني يمكن هذا قول، لكن الأقرب أنه الآيتان معنى واحد، سكنتم لا يلزم منه إيش السكنة الدائمة، وسكنتم أي نزلتم، كما ذكر بعض المفسرين قال سكنتم أي نزلتم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني نزلتم ورأيتموها بأعينكم وسمعتم ما حل بهم من العقوبات ولم تأخذوا العبرة. يعني هذا أقرب، كن لا يتهم معنى واحد، سكنتم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. إذا الله استثنى القليل هو المذكور والمراد في هذه الآية، لأن أيضا قوم لوط مساكنهم لا يمكن أن تسكن على الدوام لأن بحيرة منتنة، فهذا هو الأقرب، أنهم يعني لأن الآية ذكرت لأجل أخذ العبرة، والذي سكن يعني لم يصل أو يدخل هذه المساكن ويراها عيانا وكان بعيدا عنها بعض الشيء، ولو كان في نفس المنطقة يعني لا يكون وقف عليها بعينه، هو قريب منها. لكن الله عز وجل يقول سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني دخلتم هذه المساكن ورأيتموها، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم إما بعد نزول القرآن بما قص الله سبحانه وتعالى من تلك القصص، أو بما سمعه الناس وتناقلوه، أن هذه أخبار يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة في القرآن يؤكد فيها الحقائق المعنوية ويمثلها بالأشياء الحسية حتى يكون الإنسان على يقين مما قصه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ما المراد بالمكر الذي مكروه؟ هو الكفر والتكذيب والكيد وقتال الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وعموم يعني الكيد بالأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن أبرزه ما اتفقوا عليه قبل الهجرة، أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا ويعطونه سيفا صارما ويضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. هذا يعني غاية المكر الذي مكروه. والله سبحانه وتعالى يقول وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم أي عند الله جزاء مكرهم، وعند الله مكرهم أي كتبه وأعد لهم الجزاء سيجدونه بعد الموت. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن هنا نافية ولا مثبتة؟ نافية. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، نافية أي نافية، بمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مهما كان هذا المكر هو لا شك مكر عظيم ومكر كبير، ولكن لا يمكن أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يبطل دين الله، لأن الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشبه دينه بالجبال الرواسي، كما شبهه بالنفخ في الشمس النفخ على الشمس لأجل إطفائها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم لا شك أنهم مكروا مكرا عظيما، ولكنهم لن يصلوا لحد إبطال دين الله تبارك وتعالى، كما هو الواقع اليوم. يعني تجد أهل الشر متفقين على المسلمين شرقا وغربا بما عندهم من الأسلحة وما عندهم من الأموال وما عندهم من الخطط والمكر والكيد والغزو الفكري وتدمير المسلمين عن طريق وسائل كثيرة جدا، يعني عسكريا وثقافيا وإخلاقيا وأشياء. يعني الإنسان إذا تأملها يقول سبحان الله، هذا المكر العظيم على مستوى العالم كله، ويرد يعد يرصد له مليارات الدولارات والأموال، ومع ذلك الدين في ازدياد وانتشار. يعني هذا لو حرب به أي دين ليس بدين الله لانتهى في أيام أو شهور. كلما ازداد الكيد والمكر كلما ازداد الإسلام انتشارا، كما هو الواقع اليوم في الشرق والغرب وفي كل مكان. دين الله ينتشر ويزداد مع شدة الكيد والمكر في هذه الوسائل التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. في قراءة أخرى للكسائي وهي من القراءات المتواترة، قال تعالى في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن هنا مثبتة مخففة من الثقيلة، يعني هذه الآن هذا إثبات الآن. إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي من شدته وعظمته واتساعه، كما قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا عظيما. وقال تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فالآن لو نظرت في الواقع كم يكاد وكم يحاك وكم ينفق فيه، يعني مؤسسات وفيه دول وفيه يعني أشياء لا يحصيها إلا الله، يخططون ويمكرون، لا هم لهم إلا التخطيط لتدمير المسلمين والإسلام وسنين طويلة. يعني خذ مثال حرب التتر، يعني كادوا يقضون على العالم الإسلامي، ما بقي إلا مصر والشام، ولا مروا مسحوا جميع بلاد المسلمين وانتصروا عليهم وقاتلوا من قاتلوا وسبوا من سبوا، بقي مصر والشام بقيادة مصر، فاجتمعوا بقيادة الملك المظفر قدس رحمه الله وانتصر عليهم. يعني ما بقي إلا مصر، حتى أن الناس ظنوا أن الإسلام لن تقوم له قائمة وأنه سينتهي، يعني اجتاح العالم الإسلامي كله في سنة أو سنتين، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ الإسلام والمسلمين بهذا الملك المظفر رحمه الله ونصر المؤمنين عليهم. إذن مهما عظم الكيد لا يمكن أن يبطلوا دين الله. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني حتى الجبال الرواسي تزول من مكرهم، ولكن لا يزول دين الله سبحانه وتعالى. وإذا قال بعدها: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، من الوعد قوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن لا يمكن أن يخلف الله وعده مهما زاد مهما عظم هذا المكر، فالله سبحانه وتعالى قد وعد بإظهار دينه فلا بد أن يحصل. هذا هو الواقع من 1400 سنة وأكثر من ذلك، والكفار يكيدون الليل والنهار ودين الله باقي. صحيح تضعف ما يضعف بلد ويقوى بلد، يعني يضعف مثلا أهل هذا البلد في دينهم أو في سلطتهم، ولكن الإيمان موجود في بلاد أخرى، وليس بلازم أن يكون في يعني شوكة ودولة الإسلام يقوم حتى ولو لم توجد دولة. وكثير من الأنبياء لم يقيموا دولا، مثل نوح عليه السلام وإبراهيم وهود وصالح وشعيب، كل هؤلاء لم يقيموا دول وهم من كبار الرسل والأنبياء عليهم السلام، والدين قام، الدين قائم والحجة قائمة، والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يقيموا دولة، لم يكن لهم أتباع كثيرون يستطيعون أن يقاتلوا المشركين، فالله تعالى يتولى إهلاك المشركين وينجي رسله ومن معه من المؤمنين. إذن هذا تطمين من الله سبحانه وتعالى، أولا فيه تعظيم لمكر الكفار لأجل أخذ الحذر وعدم التساهل به، وفي الوقت نفسه أيضا تطمين أنه وإن كان كبيرا وإن كان عظيما لكنه لا يمكن أن يقضي على دين الله بالكلية. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فيه يعني هنا فائدة ذكرها بعض المفسرين، قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني الوعد هنا مقدم، يعني أصل الكلام فلا تحسبن الله مخلف إيش رسله، مخلف رسله وعده، هذا هو نظم الكلام في الأصل. فما الحكمة من تقديم الوعد على الرسل؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني ذكر بعض المفسرين قال هذا التقديم ليدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد مطلقا، يعني ليس هذا فقط بل لا يخلف الوعد مطلقا، كما في قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، كل وعد وعده الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلفه سواء وعده الرسل أو وعده غير الرسل، فكيف بالرسل الذين هم صفوة الله من خلقه؟ فهذا من أجل العموم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يعني مهما انتفش الباطل ومهما قوي ومهما صال فالله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا غالب له، وهو المنتقم المنتصر من هؤلاء الكفرة مهما بلغوا من القوة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذكر عاد وما أعطاه من القوة العظيمة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أهلكهم الله تعالى بالريح، الريح الرقيقة الريح الطيبة في الأصل جاءت قوية وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والله سبحانه وتعالى سلط عليهم جندا ضعيفا من جنده فكيف بغيره؟ فمهما قوي الباطل فالله سبحانه وتعالى هو العزيز المنتقم. إن الله عزيز ذو انتقام، أي انتقام من أعدائه لينصر رسله وليأخذ بثأرهم من هؤلاء المجرمين. هل يعني يشتق من هذا الوصف اسم يقال المنتقم من أسماء الله؟ هل من أسماء الله المنتقم ولا ما يقال إنه من أسماء الله؟ لا نقول ما الخبر لا يؤخذ منه اسم، لابد أن يأتي الاسم منصوصا عليه، لكن لو قالوا إن الله هو منتقم أو ينتقم من أعدائه أو كذا على سبيل الخبر لا بأس، لكن لا يسمى المنتقم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، اختلف المفسرون والعلماء في هذه الآية، هل التبديل للأرض تبديل ذوات الأرض والسماوات تبديل ذات أو تبديل صفات؟ من العلماء من قال إنه تبديل ذات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، غير الأرض أرض أخرى، ويؤيدونه بحديث سهل رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم يحشر الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي الدقيق الخالص، على أرض بيضاء عفراء، يعني كان أرض غير الأرض الأولى. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله أنه قال يحشر الناس على أرض بيضاء لم كالفضة الظاهر في كالفضة لم يسفك عليها دم، لم يسفك عليها دم، يعني نار جديدة لم يسبق أن سفك عليها دم. هذه يعني بعض الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى هذا القول، أخذوا بظاهر النص يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني أرض أخرى غير الأولى، والله أعلم ماذا تكون الأولى، تبدل الأرض غير الأرض. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الأرض الأولى تكون خبزة يكفاه الجبار بيده كما يكفاه أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يأكلها أهل الجنة، لكن ما يمنع أن تكون بعد انتهاء الحساب، تكون خبزة بعد ما انتهى الحساب، يجعله الله تعالى خبزة يكفاه بيده نزلا لأهل الجنة، فما يلزم أن تكون خبزة قبل الحشر. القول الثاني أنه تبديل صفات، واستدلوا بأدلة أيضا، كل ما ورد في القرآن أو في السنة مما يفعل الله سبحانه وتعالى في الأرض، يا الله أكبر في آيات كثيرة، ماذا يكون حال الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وإذا الأرض مدت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. يعني عندما تسمع هذه الآيات وإذا الأرض مدت فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتع أي ارتفاعا، ماذا تفهم منها؟ أن هذه الأرض الآن تدك وتمد من أجل ماذا؟ أن تسع الخلائق الذين يحشرون عليها. إذن هذا ماذا يرجح؟ النفس أنها نفس الأرض ولا أرض جديدة؟ نفس الأرض، نفس الأرض، الله سبحانه وتعالى دك الجبال وسجر البحار، سجرت اشتعلت نارا وتبخر الماء، وسوى هذه الانخفاضات التي هي أرض البحار والارتفاعات اللي هي الجبال والأبنية والأشجار، فلم يكن فيها شيء من ارتفاع وانخفاض، ومدت مد الأديم ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض من أجل أن تسع الخلائق. هذا يدل على أنهم يحشرون على نفس هذه الأرض، هذا هو الأقرب الله أعلم، وإن كان له القول الأول محتمل، قال به بعض الصحابة بعض السلف، وهذا قال به جمع أيضا من العلماء كما قال القرطبي، وهذا عليه كثير من الناس أي تبديل الصفات. ويمكن يجاب عن الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني غير الأرض على صفاتها الأولى، تبدل الأرض غير الأرض كما في قوله تعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. هل تبديل الأمثال حينما يكون المؤمن طوله 60 ذراعا هل هو نفس الجسد يتغير صفاته ولا جسد آخر؟ لا نفس الجسد، نفس الجسد لكن تغير صفاته، مثل الفرق بين الطفل الموليد وبين الطفل عندما يبلغ، تغير كثيرا، كان صغيرا ثم كبر صار رجلا تاما، هو نفسه نفس الطفل لكن تغير الصفات، تغيرت معالم الوجه، تغير ضخامة الجسد، وهذا هو نفس هذا، لكن التبديل تبديل الصفات. كذلك الأجساد التي تدخل الجنة هي نفس الأجساد التي أطاعت الله وعبدت الله، هذا الجسد الذي أطاع الله هو الذي ينعم، لكن تغير الصفات، على طول 60 ذراعا، وجوههم كالقمر ليلة البدر، و لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون، كل هذه تغيير صفات، فهذا هو الظاهر الله أعلم. ولذلك جاء في الأخير أن هذه الأرض تكون خبزة إذا انتهى الحساب، تكون خبزة يأكلها أهل الجنة كما سبق في حديث أبي سعيد، أن تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. إذن أول أكل لأهل الجنة خبزة وهي الأرض، وثور الإدام ثور، يذبح لهم ثور الجنة الذي يرعى في أطرافها، ويشربون عليها من ماء يشربون بعدها من عين فيها تسمى سلسبيلة، وتحفتهم كبد النون أي كبد الحوت. هذه أول أكلة من الأرض، الأرض خبزة يأكلها أهل الجنة كما كانوا يعيشون فوقها ويأكلون من خيراتها ويدفنون في جوفها، منها خلقوا، يعني لهم علاقة قوية في الأرض، منها خلقوا، منها خلقناكم، فيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض يعني مع الإنسان فيه علاقة قوية، إنسان مخلوق من الأرض، حينما كان في الدنيا يعيش على الأرض ويأكل من خيرات الأرض من النبات الذي يخرجه الله من الأرض، ثم يدفن في الأرض ويبعث منها ثم يأكلها في آخر الأمر. هذه الأرض مخلوقة للإنسان، فينتهي المطاف إلى أنها له، يأكلها إذا دخل الجنة وتنتهي. هذا هو الأقرب العالم أنه تبديل صفات، ولا يتعارض أيضا مع الآيات التي فيها مثل هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، أي غير الأرض الأولى، صفات غير الصفات الأولى. إلا النار جاء في حديث البراء أنها في الأرض السابعة. لا تؤتى بالنار، يؤتى بها، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها من الأرض السابعة حتى تكون على ظهر الأرض. طيب أين يكون الناس حين تبدل الأرض؟ يعني حينما تبدل، تدك الجبال وتمد الأرض ويحصل التبديل، أين يكون الناس؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس في حديثين، في حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهما، كلاهما في صحيح مسلم ولكن بينهما اختلاف. في حديث ثوبان لما سأله يهودي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم على الصراط. الآن في اختلاف بين حديثين كلاهما صحيح، كيف نجمع بين الحديثين؟ في الظلمة دون الجسر، والظاهر أن الجسر هو الصراط، والله أعلم. أنه جاء في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين فيؤتى بالجسر، فيؤتى بالجسر يعني مراد بالصراط، ويضرب على متن جهنم، فقال هم في الظلمة دون الجسر، إذن دون الصراط. والظلمة الله أعلم بها، هذه من أمور الغيب، من أمور الآخرة لا يدرى ما هي، لكن ظلمة يعني مكان فيه ظلمة دون الجسر. كيف نجمع بين الحديثين؟ ما في أحد عنده جواب؟ يعني الله أعلم، ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، من وجد شيئا يفيدنا، لكن فيما يظهر الله أعلم، مدام أن الحديثين صحيحان فيقال بعضهم هنا وبعضهم فوق الصراط، والله أعلم. يعني ما في تعارض، أين يكون الناس؟ على الصراط. يعني هذا خبر صحيح أنهم على الصراط، خبر ثاني أنهم في الظلمة دون الجسر. يمكن هؤلاء الكفار يكونوا في ظلمة والمؤمنون يكونون على الصراط، والصراط أحسن حالا من تلك الظلمة، فيمكن أن يحمل على هذا، الكفار في تلك الظلمة والمؤمنون على الصراط. مثل يعني ما جاء في صحيح مسلم حديثان في الريح التي تقبض المؤمنين في آخر الزمان، حديث أنها تأتي منين؟ من الشام، والحديث الثاني من اليمن. كيف جمع العلماء بينهما؟ قالوا يحمل على أنهما ريحان، ريحان يأتيان معا، هذه تأتي من الشمال وهذه تأتي من الجنوب، وكلاهما تقبض المؤمن، ما في تعارض، هذا خبر وهذا خبر، ولا يمنع وجود الريحين معا، ما المانع؟ ما في تعارض، وإذا أمكن الحمل على التعدد فإنه يصار إليه، إلا إذا لم يمكن الحمل على التعدد مثل صلاة الكسوف، ورد أنه صلاها بركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة، كيف يجمع؟ هل نقول تعددت؟ ما يمكن، لأن الأحاديث فيها أن كسفت الشمس يوم موت إبراهيم عليه السلام، فما إبراهيم ما مات إلا مرة واحدة، فلا يمكن الحمل على التعدد، هنا لابد من الترجيح. لكن هذا الآن ما في تعارض، هم على الصراط، هم في الظلمة دون الجسر، إذن نقول ما في مانع، بعضهم على الصراط وبعضهم دون الصراط، والله أعلم. هذا اللي يظهر لي، والله أعلم، من وجد كلاما لأهل العلم فليفدنا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي والسماوات أيضا تبدل، كما أخبر جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وفتحت السماء فكانت أبوابا، كذلك السماء تتغير وتبدل صفاتها، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحانه يعيد خلق السماوات ويعيد خلق الأرض ويعيد خلق البشر وكل المخلوقات، يبعثها مرة أخرى من الجن والإنس والحيوانات، حتى الملائكة على قول جمهور العلم يموتون ثم يبعثون، فيري عباده قدرته وأنه هو المتفرد بالملك والبقاء، وما عداه حكم عليه بالموت، يميته ثم يعيده، كذلك السماوات والأرض خلق أول مرة ثم يعيدها مرة أخرى. وبرزوا لله الواحد القهار، أي ظهروا على هذه الأرض المستوية ليس فيها ملجأ ولا منجأ، أرض مستوية لا يستطيع أحد أن يستتر، ليس فيها بناء وليس فيها أشجار ولا جبال ولا شيء يستتر به، فكل عليها بارز لا يخفى على الله جل وعلا. وبرزوا لله الواحد القهار، أي الذي قهر الخلائق ولا يقوم له شيء جل وعلا. وترى المجرمين، أي في ذلك اليوم، يومئذ يوم القيامة مقرنين في الأصفاد. مقرنين يعني يجمع الله سبحانه وتعالى بين الكافر وشيطانه الذي كان يضله، ويجمع أيضا بين الاثنين والثلاثة من المجرمين الذين كانوا يتعاونون على الشر. هذا التقرين، القرن بين المجرمين، ما الحكمة منه؟ يعني زيادة عذاب، إنسان مربوط مع شخص آخر، هذا زيادة عذاب، ثم يربط بأبغض الناس إليه، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هي أبغض شيء إليه هذا الذي أضله، ومع ذلك يربط به، يقرن هذا بهذا ويكونون جميعا في النار والعياذ بالله. لعلنا نكمل السورة بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الأصفاد جمع صفد وهي القيود، ومنهم ما قال هي الأغلال، والغل يعني غير القيد، الغل هو الحلقة من حديد التي توضع في العنق، تجمع الأيدي إلى الأعناق ثم توضع هذه الحلقة تجمع بين الأيدي والأعناق، ثم يكون في هذه الحلقة يكون فيها سلسلة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال هي الطوق، جمع غل جمع غل بالضم، وهو الطوق. الطوق هذا من حديد يوضع في العنق مع الأيدي، تجمع الأيدي للرقبة، ثم يوضع الطوق يجمع اليدين مع الرقبة، ثم يكون في هذا الطوق سلسلة يجر بها والعياذ بالله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مثل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ما معنى وأزواجهم؟ أمثالهم، وليس بلازم أن تكون الزوجة التي هي المرأة، لأنه قد تكون المرأة مسلمة كما قال تعالى عن امرأة فرعون، فهي مؤمنة فرعون كافر، فلا يلزم أن تكون امرأة الفاسق فاسقة. فأزواجهم أي أمثالهم وأشباههم، وهذا كقول تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات، يعني مجتمعون على الزنا يحشرون جميعا، المجتمعون على الخمر يحشرون جميعا، المجتمعون على السرقة يحشرون جميعا. كل قوم اجتمعوا على معصية تعاونوا عليها يجمعون ويحشرون جميعا من أجل أن يلعن بعضهم بعضا، ويكون يعني زيادة عذاب نفسي لهذا الشخص، لأنه يرى أبغض الناس إليه معه تلاعنون، أنه يرى أن هذا هو الذي أضله. ثم يقرنون، يجمعون في الأصفاد والأغلال جميعا والعياذ بالله، هذا غاية ما يكون من الإهانة والعذاب النفسي والحسي والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران. ما القطران؟ القطران هل هو القار المعروف اليوم الذي يخرج من البترول، ولا يخرج من شجر؟ يقول هو سائل أسود حار حارق يخرج من شجر، أن هذا البترول غير معروف في وقت نزول القرآن، والقطران موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، تدهن به الإبل الجرباء، هذا علاج الجرب، أن القطران حار فيحرق الجرب. كان عمر رضي الله عنه يطلع ويهنى الإبل، يعني يدهنها بهذا القطران، إذا كان البعير أجرب دهن ما فيه من الجرب بالقطران. إذن هو سائل أسود يخرج من بعض الشجر، له رائحة كريهة وشديد الاشتعال والاحتراق، فيوضع في أجسادهم والعياذ بالله من أجل أن يزداد اشتعال النار بأجسادهم والعياذ بالله، يعني زيادة عذاب، نسأل الله العافية. السرابيل جمع سربال وهو القميص، يعني يكون الجسد مطليا بالقطران من أوله إلى آخره، كما أن القميص يعم البدن كذلك القطران يعم البدن، يطلى بالقطران في بدنه كله ثم يلقى في النار فيزداد اشتعالا وحرارة ورائحة كريهة ومنظر أيضا كريه، أنه أسود، يجمع بين كراهية المنظر وكراهية الرائحة وشدة الحرارة والعياذ بالله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله العافية. يعني هذا هو الأقرب، القطران، بعضهم ذكر أقوال أخرى لكن فيها بعد. سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار، يعني لما صفدوا بالأغلال لم يستطع أن يدفع أو يتقي النار بيده، والإنسان في الدنيا جرت العادة والفطرة أنه إذا وقع يتقي بيديه، أو إذا ضرب يتقي بيده عن وجهه، لأن الوجه أشد إحساسا من اليد، فيقدم يده ليقي وجهه. هؤلاء لا يستطيعون أن يردوا العذاب بأيديهم، لأن الأيدي مغلولة والعياذ بالله إلى الأعناق. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. إذا ألقي في النار فإنه يلقى على وجهه، فكبكبوا فيها هم الغاوون، فيلقى على وجهه فكبت وجوههم في النار، ولا يستطيع أن يقدم يديه ليتقي العذاب فيتقيه بوجهه، وهذا شد ما يكون والعياذ بالله في عذاب هؤلاء المجرمين. وتغشى وجوههم النار، يعني ليس فيه ما يحول بين النار وبين الوجوه، النار تصيب الوجوه وتغشاها وتخترقها، نسأل الله العافية. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني بعد ذكر هذا الوعيد الشديد يبين جل وعلا أنه لم يظلمهم، مهما اشتد عذابهم فهم أهل لذلك، كما قال تعالى: جزاء وفاقا. فالله سبحانه وتعالى يعامل أهل معصيه بالعدل، ويعامل أهل طاعته بالفضل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا يمكن أن يعذب العاصي بأكثر مما يستحق، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا من خلقه. إذن هذا العذاب على شدته مناسب تماما لجرمهم، لأنهم كفروا بالله وعادوا الرسل الله وأولياءه، وسعوا في الأرض فسادا، وفعلوا كل ما نهاهم الله عنه من الكفر والقتل والزنا والربا والإجرام والفساد. فهذا العذاب مهما اشتد فهو مناسب لفعلهم، وهم مقيمون على الكفر. يعني هذا الآن كفر بالله 50 سنة يعذب في النار ما لا نهاية، كيف يكون هذا العذاب مستمرا مع أن كفره محدود؟ لماذا؟ لأنه مقيم على الكفر، عاش 50 سنة، لو عاش 100 سيرجع؟ لن يرجع. لو عاش 1000 سنة سيستمر. إذا الله سبحانه وتعالى علم أنهم لن يرجعوا عن الكفر حتى لو عاشوا ملايين السنين، فجازاهم بهذه النية الجازمة، كما في الحديث: من يعني أن من عمل من عزم على السيئة فإنها تكتب ولو لم يعملها، ما دام أنه عازم عليها وترك عجزا. مثل الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان الذي يعصي الله في ماله لعملت كما يعمل. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. الآن كتب عليه النية الفاسدة مع أنه لم يعمل، لكنه لم يعمل عجزا. فهذه القاعدة، أن من نوى معصية وجزم وعزم عليها ما منعه إلا العجز، فإنها تكتب عليه كاملة، لأن القلب عمل، العزم هذا عمل قلب. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبدوا ما في صدوركم، وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن كل إنسان عزم على شر ولما منعه إلا العجز فهو معاقب عليه، لأنه صار عنده عمل قلبي، وأعمال القلوب هي أعظم الأعمال. كذلك المؤمن إذا نوى العمل الصالح وعجز عنه يكتب له كاملا. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني ما عملت، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. كل إنسان يختار لنفسه، ما عملته اليوم ستجزى به غدا، ولا يمكن أن يجزى هذا الخبيث الكافر الزاني الفاجر يجزى بالنعيم والمغفرة والرحمة، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يضع الأمور إلا في مواضعها. هذا الآن إنسان خبيث لا يليق به الإكرام، كيف يكرمه وهذا إنسان تقي صالح يصوم النوافل ويقوم الليل ويكثر من ذكر الله قراءة القرآن، استقيم على دين الله، أخلاق حسنة، بار الوالدين، واصل لرحمه، يصدق الحديث، يؤدي الأمانة، كيف يعذبه الله؟ لا يمكن، هذا ولي من أولياء الله، من أولياء الله، فالله سبحانه وتعالى يجازيه بما يناسبه، فالله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور مواضعها، فلا يمكن أن يعذب ولي من أوليائه، ولا يمكن أن يغفر لعدو من أعدائه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أن الكافر خبيث، خبثا أصيلا، خبث متأصل لا يمكن أن يزول، فلا يمكن أن يدخل الجنة خبيث، أن الجنة طيبة وهي دار الطيبين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذه فسرت بتفسيرين كلاهما صحيح. التفسير الأول إن الله سريع الحساب أي يحاسب الخلائق في لحظة واحدة، ولا ويخلو بكل مؤمن ويحاسبه ويقرره ويجازيه في وقت واحد، كما أنه يجيب كل مصل في نفس اللحظة. إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، كم واحد يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة الواحدة؟ خلائق لا يحصيهم إلا الله. يجيب الله سبحانه وتعالى كل عبد في نفس اللحظة مهما كثروا. كذلك يوم القيامة حاسب الخلائق كنفس واحدة لا يشغله شأن عن شأن جل وعلا، الله سريع الحساب، بخلاف المخلوق الذي لا يستطيع أن يخاطب اثنين في لحظة واحدة، إذا جاءه جمع لهم حاجات يرتبهم الأول ثم الثاني ثم الثالث فيطول الوقت على حسب عدد هؤلاء الأشخاص. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحاسب الخلائق في لحظة واحدة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه سريع الحساب أي أن وعده حق ولا بد أن يقع، وكل ما هو آت قريب، يعني هذا تأكيد وتحقيق الوقوع ولو كان بعد سنين لكنه لا بد أن يأتي. وكل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يقع، أما الذي سيقع حتما فإنه قريب. إنسان مثلا عنده أمر موعود به بعد 10 سنين، إذا مرت السنين وبقي يوم أو يومين، يوم أو يومان، قال يسرع الدنيا والله كان 10 سنين، الآن غدا سيحصل ما وعدت به. هذا معنى كل ما هو آت قريب، وهذه السنوات لا شيء بالنسبة للآخرة السرمدية الأبدية التي لا انقضاء لها. والمعنى كلاهما صحيح ليس بينهما تعارض. هذا بلاغ للناس أي بلغهم الله سبحانه وتعالى وقام عليهم الحجة، فلا حجة لأحد على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولينذروا به، هذا أي القرآن وما ذكر الله فيه من المواعظ، بلاغ للناس تبليغ ليكون على بينة، ولينذروا به، الإنذار هو النهي مع التخويف، وليعلموا أنما هو إله واحد، أنه جمع الخلائق وحاسبهم جميعا وهو واحد جل وعلا. إذا الخالق واحد والمعبود واحد هو الذي تولى حساب جميع الخلائق. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أي أولو العقول. لا شك أن من له عقل ولب إذا سمع هذه الآيات فإنه يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما وعده الله أو ما وعد الله به أنه حق وأنه لا بد أن يقع، ولذلك يستعد له. الإنسان ما وجد في هذه الدنيا إلا من أجل أن يستعد للقاء الله. الله سبحانه وتعالى بلغك وأنذرك وجعل لك موعدا وأعطاك القدرة على الاستعداد، العقل والسمع والبصر والقوى والعلم والمال، لابد هذه الأشياء لأجل أن تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. ومن نسي لقاء الله نسيه الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم عمدا وأهملهم في النار لا يغفر لهم ولا يرحمهم. ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه ويرزقنا الاستعداد للقائه إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مثل ما قلنا، هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل، ونعود إن شاء الله بداية الفصل الثاني. بالنسبة للمغرب في درس غدا الفجر إن شاء الله، وآخر دروس في هذا الفصل. وفق الله الجميع محبوب الله.